بسم الله الرحمن الرحيم. العائدات إلى الله.
تقول الأخت التائبة: كنت أحرص على قراءة المجلات الفنية، أشاهد الفيديو بكثرة لدرجة أنني عرفت به لا أؤدي واجباتي كاملة ولست منضبطة في صلواتي. بعد أن أغلقت جهاز الفيديو، ها هو الأذان يرتفع من المسجد المجاور.
العائدات إلى الله.
ها هي أختي نورة تناديني من مصلاها: لا تنامي قبل أن تصلي الفجر. بنبرتها الحنونة حتى قبل أن يصيبها المرض نادتني: تعالي يا هناء. بصوت عذب رخيم قرأت قول الله عز وجل:
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن فقد فاز.
فقالت لي: ألم تؤمني بأنك ستحاسبين على كل صغيرة وكبيرة؟ فقلت: بلى، ولكن الله غفور رحيم والعمر طويل. فقالت لي: يا أختاه، ألا تخافين من الموت وبغتتي؟ الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا.
وجاءت اللحظة
الثامنة صباح، أسمع طرقا على الباب، بكاء وأصوات. ماذا جرى؟ لقد تردت حالة نورة وذهب بها أبي إلى المستشفى. مع غروب شمس ذلك اليوم الحزين ساد صمت طويل في بيتنا. دخلت علي ابنة خالتي، ابنة عمتي، أحداث كثيرة كثر القادمون. اختلطت الأصوات، شيء واحد عرفته: نورة.
نورة
ماتت.
نورة
ماتت. نورة ماتت. لم أعد أميز من جاء ولا أعرف ماذا قال. يا الله، أين أنا وماذا يجب؟ عجزت حتى عن البكاء.
وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد.
أختاه،
إلى متى ستظلين هدفا للسهام المسمومة والأعين المحمومة؟
إلى متى؟
أنسيت أن الله مطلع عليك؟ أنسيت أم جهلت أم تجاهلت أن جمال المرأة الحقيقي في حجابها وحيائها وسترها؟
أختاه،
أنسيت فاطمة التي لحجابها خضعت فرنسا والعصاة توتروا؟ ثبتت على إيمانها وتسامقت كالنخلة الشماء لا تتأثر. أنسيتها؟ أنسيت كيف تحدثت عنها الوسائل؟ كيف عز المخبر؟
نصيحتي أختاه الطهر والعفاف، حجابك فالزمي.
هيا أختي المسلمة،
هيا
قومي وتوضئي. لم أشتهي أن يحشرك الله عز وجل مع زوجات النبي أمهات المؤمنين في جنات الفردوس التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
صوت الجزيرة تشرق عليكم بإصدار جديد، والذي هو بعنوان العائدات إلى الله، وذلك لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حيا جماعة، درس الليلة درس في غاية الأهمية، هو عبارة عن هدية بنرسلها لكل أخواتنا المسلمات. الدرس بعنوان العائدات إلى الله. يعني الحقيقة عايزين نتعايش بقلوبنا مع هذا الدرس، لأن أنا بعتبره من أهم الدروس ومن أهم الرسائل التي أرسلها لكل فتاة مسلمة. أقول إلى كل فتاة مسلمة تبحث عن طوق النجاة، إلى كل فتاة تريد جنة عرضها السماوات والأرض، أهدي إليك تلك الباقة العطرة من قصص التائبات، عسى أن تكون حاديا لأن تتوبي إلى الله عز وجل، ولأن تضع قدميك على أول طريق الجنة، الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إنها كلمات أسأل الله جل وعلا أن تخرج من القلب لتصل إلى القلب، فالله يعلم كم أتمنى لك السعادة في الدنيا والنعيم في الآخرة، كم أشتهي أن يحشرك الله عز وجل مع زوجات النبي أمهات المؤمنين في جنات الفردوس التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهيا إلى تلك الواحة الغناء من قصص التائبات. القصة الأولى رحلة الرحيل. سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا، فقالت لي أناخ القوم أياما وقد رحلوا، فقلت فأين أطلبهم وأي منازل نزلوا؟ فقالت بالقبور وقد لقوا والله ما فعلوا. تقول الأخت التائبة بدت أختي شاحبة الوجه نحيلة الجسم، ولكنها كعادتها تقرأ القرآن الكريم، تبحث عنها تجدها في مصلاها راكعة ساجدة رافعة يديها إلى السماء، هكذا في الصباح وفي المساء وفي جوف الليل لا تفطر ولا تمل. كنت أحرص على قراءة المجلات الفنية والكتب ذات الطابع القصصي، أشاهد الفيديو بكثرة لدرجة أنني عرفت به، ومن أكثر من شيء عرف به. لا أؤدي واجباتي كاملة ولست منضبطة في صلواتي. بعد أن أغلقت جهاز الفيديو وقد شاهدت أفلاما متنوعة لمدة 3 ساعات متواصلة، ها هو الأذان يرتفع من المسجد المجاور. عدت إلى فراشي، ها هي أختي نورة تناديني من مصلاها. نعم، ماذا تريدين يا نورة؟ قالت لي بنبرة حادة لا تنامي قبل أن تصلي الفجر. أوه، بقي ساعة على صلاة الفجر وما سمعتيه كان الأذان الأول. بنبرتها الحنونة هكذا هي حتى قبل أن يصيبها المرض وتسقط طريحة الفراش، نادتني تعالي يا هناء، تعالي بجانبي. لا أستطيع إطلاقا رد طلبها، تشعر بصفائها وصدقها. ماذا تريدين؟ اجلسي يا هناء. ها قد جلست، ماذا لديك؟ بصوت عذب رخيم قرأت قول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. سكتت برهة ثم سألتني ألست تؤمني بالموت يا هناء؟ فقلت لها بلى مؤمنة. فقالت لي ألم تؤمني بأنك ستحاسبين على كل صغيرة وكبيرة؟ فقلت بلى، ولكن الله غفور رحيم والعمر طويل. فقالت لي يا أختاه ألا تخافين من الموت وبغتته؟ انظري هند أصغر منك وتوفيت في حادث سيارة، وفلانة وفلانة وفلانة. الموت لا يعرف العمر، الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا. أجبتها بصوت الخائف حيث مصلاها المظلم، إنني أخاف من الظلام وأخفتيني من الموت، كيف أنام الآن؟ كنت أظن أنك وافقت على السفر معنا هذه الأجازة. فجأة تحشرج صوتها واهتز قلبي، قالت لعلي هذه السنة أسافر سفرا بعيدا إلى مكان آخر، ربما يا هناء. الأعمار بيد الله، وانفجرت بالبكاء. تفكرت في مرضها الشديد وأن الأطباء أخبروا أبي سرا أن المرض ربما لن يمهلها طويلا، ولكن من أخبرها بذلك؟ أم أنها تتوقع هذا الشيء؟ ما لك تفكرين؟ جاءني صوتها القوي هذه المرة، هل تعتقدين أنني أقول هذا لأنني مريضة؟ كلا، ربما أكون أطول عمرا من الأصحاء. وأنت يا هناء إلى متى ستعيشين؟ إنها ساعات معدودة. ثم ماذا؟ لمعت يدها في الظلام وهزتها بقوة: لا فرق بيننا، كلنا سنرحل، كلنا سنغادر هذه الدنيا، إما إلى الجنة وإما إلى النار. ألم تسمعي قول الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز؟ تصبحين على خير يا هناء. هرولت مسرعة وصوتها يطرق أذني: هداك الله، لا تنسي الصلاة. 8 صباحا أسمع طرقا على الباب، ليس هذا موعد استيقاظي، بكاء وأصوات، ماذا جرى؟ لقد تردت حالة نورة وذهب بها أبي إلى المستشفى. إنا لله وإنا إليه راجعون، لا سفر هذه السنة، مكتوب علي البقاء هذه السنة في بيتنا. بعد انتظار طويل عند الساعة 1 ظهرا هاتفنا أبي من المستشفى: تستطيعون زيارتها الآن، هيا بسرعة. أخبرتني أمي أن حديث أبي غير مطمئن وأن صوته متغير. عباءتي في يدي، أين السائق؟ ركبنا على عجل. أين الطريق الذي كنت أذهب لأتمشى فيه مع السائق فيبدو قصيرا؟ ما له اليوم طويل وطويل جدا. أين ذلك الزحام المحبب إلى نفسي كي ألتفت يمنة ويسرة؟ زحام أصبح قاتلا بل ومملا. أمي بجواري تدعو لها، إنها بنت صالحة ومطيعة، لم أرها تضيع وقتها أبدا. دلفنا من الباب الخلفي للمستشفى، هذا مريض يتأوه، وهذا مصاب بحادث سيارة، وثالث عيناه غائرتان، لا تدري هل هو من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة. منظر عجيب لم أره من قبل. صعدنا درجات السلم بسرعة، إنها في غرفة العناية المركزة وسآخذكم إليها. ثم واصلت الممرضة: إنها بنت طيبة. وطمأنت أمي أنها في تحسن بعد الغيبوبة التي حصلت لها. ممنوع الدخول لأكثر من شخص واحد. هذه هي غرفة العناية المركزة وسط زحام الأطباء، وعبر النافذة الصغيرة التي في باب الغرفة أرى عيني أختي نورة تنظر إلي، وأمي واقفة بجوارها. بعد دقيقتين خرجت أمي التي لم تستطع إخفاء دموعها: سمحوا لي بالدخول والسلام عليها بشرط ألا أتحدث معها كثيرا، دقيقتين كافية لك. قلت لها: كيف حالك يا نورة؟ لقد كنت بخير مساء البارحة، ماذا جرى لك؟ أجابتني بعد أن ضغطت على يدي وقالت: وأنا الآن ولله الحمد بخير. الحمد لله، ولكن يدك باردة. كنت جالسة على حافة السرير ولامست ساقها، أبعدتها عني: آسفة إذ ضايقتك. قالت لي: كلا، ولكني تفكرت في قول الله جل وعلا: والتفت الساق بالساق، فعلمت يقينا أنه إلى ربك يومئذ المساق. عليك يا هناء بالدعاء لي، فربما أستقبل عن قريب أول أيام الآخرة. سفري بعيد وزادي قليل. سقطت دمعة من عيني بعد أن سمعت ما قالت وبكيت، لم أعي أين أنا. استمرت عيناي في البكاء. أصبح أبي خائفا علي أكثر من نورة، لم يتعود هذا البكاء والانطواء في غرفتي. مع غروب شمس ذلك اليوم الحزين ساد صمت طويل في بيتنا. دخلت علي ابنة خالتي، ابنة عمتي، أحداث كثيرة، كثر القادمون، اختلطت الأصوات، شيء واحد عرفته: نورة ماتت، نورة ماتت، نورة ماتت. لم أعد أميز من جاء ولا أعرف ماذا قال. يا الله، أين أنا وماذا يجري؟ عجزت حتى عن البكاء. فيما بعد أخبروني أن أبي أخذ بيدي لوداع أختي الوداع الأخير، وأني قبلتها. لم أعد أتذكر إلا شيئا واحدا، حين نظرت إليها مسجاة على فراش الموت تذكرت قول الله عز وجل: والتفت الساق بالساق، عرفت حقيقة أن إلى ربك يومئذ المساق. لم أعرف أنني عدت بعد ذلك إلى مصلاها إلا في تلك الليلة، وحينها تذكرت من قاسمتني رحم أمي فنحن توأمين، تذكرت من شاركتني همومي، تذكرت من نفست عني كربتي، من دعت لي بالهداية، من ذرفت دموعها ليالي طويلة وهي تحدثني عن الموت والحساب. الله المستعان، هذه أول ليلة لها في قبرها، اللهم ارحمها ونور لها قبرها. هذا هو مصحفها وتلك سجادتها، وهذا هو الفستان الوردي الذي قالت لي سأخبئه لزواجي. تذكرتها وبكيت على أيامي الضائعة، بكيت بكاء متواصلا، ودعوت الله أن يرحمني وأن يتوب علي وأن يعفو عني. دعوت الله أن يثبتها في قبرها كما كانت تحب أن تدعو. فجأة سألت نفسي، ماذا لو كانت الميتة أنا؟ ما مصيري؟ لم أبحث عن الإجابة من الخوف الذي أصابني، بكيت بحرقة. الله أكبر، الله أكبر، صوت الأذان. هذا هو أذان الفجر قد ارتفع، ولكن ما أعذبه هذه المرة. أحسست بطمأنينة وراحة وأنا أردد ما يقوله المؤذن، الله أكبر، الله أكبر. لفلفت ردائي وقمت واقفة أصلي صلاة الفجر، صليت صلاة مودع كما صلتها أختي نورة من قبل، وكانت آخر صلاة لها. إذا أصبحت لا أنتظر المساء، وإذا أمسيت لا أنتظر الصباح. أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى، تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها، لكان رسول الله حيا وباقيا. لكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. القصة الثانية، توبة الداعية سوزي مظهر على يد امرأة فرنسية. سوزي مظهر لها أكثر من 20 عاما في مجال الدعوة إلى الله. ارتبط اسمها بالفنانات التائبات، لها دور دعوي بينهن. روت قصة توبتها فقالت، تخرجت من مدارس المردديه، ثم في قسم الصحافة في كلية الآداب. عشت مع جدتي والدة الفنان أحمد مظهر، فهو عمي. كنت أجوب طرقات حي الزمالك وأرتاد النوادي، وكأنني أستعرض جمالي أمام تلك العيون بلا حرمة ولا حياء، تحت مسميات التحرر والتمدن. كانت جدتي العجوز لا تقوى علي، ولا حتى أبي وأمي. حقيقة كنت في غيبوبة عن الإسلام إلا من بعض حروفي، لكن برغم المال والجاه كنت أخاف من شيء ما، أخاف من مصادر الغاز والكهرباء، وأظن أن الله سيحرقني جزاء ما أنا فيه من معصية. كنت أقول في نفسي، إذا كانت جدتي مريضة وهي تصلي، فكيف أنجو أنا من عذاب الله غدا؟ فأهرب بسرعة من تأنيب ضميري بالاستغراق في النوم أو الذهاب إلى النوادي. وعندما تزوجت ذهبت مع زوجي إلى أوروبا لقضاء ما يسمى بشهر العسل. وكان مما لفت نظري هناك أنني عندما ذهبت إلى الفاتيكان في روما وأردت دخول المتحف البابوي، أجبروني على ارتداء البلطو أو الجلد الأسود على الباب. هكذا كانوا يحترمون دياناتهم المحرفة. وهنا تساءلت مع نفسي بصوت خافت، فما بالنا نحن لا نحترم ديننا؟ وفي ظل سعادة الدنيوية المزيفة قلت لزوجي، أريد أن أصلي شكرا لله على نعمته علي. فأجابني، افعلي ما تريدين فهذه حرية شخصية. فأحضرت معي ذات يوم ملابس طويلة وغطاء للرأس، ودخلت المسجد الكبير في باريس وأديت الصلاة لأول مرة في حياتي. وعلى باب ذلك المسجد أزحت الغطاء مرة أخرى وخلعت الملابس الطويلة، وهممت أن أضعها في الحقيبة، وهنا كانت المفاجأة. اقتربت مني فتاة فرنسية ذات عيون زرقاء لن أنساها أبدا طوال عمري. ترتدي الحجاب، أمسكت يدي برفق ومسحت على كتفي وقالت بصوت منخفض: لماذا تخلعين الحجاب؟ ألا تعلمين أنه أمر الله؟ كنت أستمع لها في ذهول، والتمست مني أن أدخل معها المسجد بضع دقائق. حاولت أن أفلت منها، لكن أدبها الجم وحوارها اللطيف أجبرني على الدخول. سألتني: أتشهدين أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قالت لي: أتفهمين معناها؟ إنها ليست كلمات تقال باللسان، بل لا بد من التصديق والعمل بها. لقد علمتني هذه الفتاة أقصى درس في حياتي. اهتز قلبي وخضعت مشاعري لكلماتها، ثم صافحتني قائلة: يا أختاه، انصري هذا الدين، انصري الله عز وجل، انصري رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: خرجت من المسجد وأنا غارقة في التفكير، لا أحس بمن حولي. ثم صادف هذا اليوم أن صاحبني زوجي في سهرة إلى كباريه، وهو مكان إباحي يتراقص فيه الرجال مع النساء شبه عرايا، ويفعلون كالحيوانات، بل إن الحيوانات لتترفع أن تفعل مثلهم، يخلعون ملابسهم قطعة قطعة على أنغام الموسيقى. كرهتهم وكرهت نفسي الغارقة في الضلال، لم أنظر إليهم ولم أشعر بمن حولي، وطلبت من زوجي أن أخرج فجأة حتى أستطيع أن أتنفس. ثم عدت فورا إلى القاهرة وبدأت أولى خطواتي للتعرف على الإسلام. وعلى الرغم مما كنت فيه من زخرف في الحياة الدنيا، إلا أنني لم أعرف طعم الطمأنينة ولا السكينة ولا السعادة، ولكني كنت أقترب إليها كلما صليت أو قرأت في كتاب الله جل وعلا. اعتزلت طريقة الحياة الجاهلية من حولي، واعتكفت على قراءة القرآن ليلا ونهارا، أحضرت كتب ابن كثير وغيرها من الكتب، كنت أنفق الساعات الطويلة في حجرتي للقراءة بشوق وشغف. قرأت كثيرا وهجرت حياة النوادي وسهرات الضلال، وبدأت أتعرف على أخوات مسلمات فاضلات. رفض زوجي في البداية حجابي واعتزالي حياتهم الجاهلية، لم أعد أختلط بالرجال ولا غير الرجال، لم أعد أصافح الذكور، وكان امتحانا من الله جل وعلا. ولكن أولى خطوات الإيمان هي الاستسلام لله جل وعلا، وأن يكون الله ورسوله أحب إلي مما سواهما. حدثت مشاكل كادت أن تفرق بيني وبين زوجي، ولكن الحمد لله فرض الإسلام وجوده على بيتنا الصغير، وهدى الله عز وجل زوجي، وأصبح الآن خيرا مني، أصبح داعية مخلصا لديني، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. وبرغم المرض والحوادث الدنيوية والابتلاءات التي تعرضنا لها، فنحن سعداء بفضل الله ما دامت مصيبتنا في دنيانا وليست في ديننا، فلله الحمد من قبل ومن بعد. القصة الثالثة. تقول الأخت التائبة: لا أظن أحدا تشبع من دنياه مثلي، أو ضحك كضحكي، أو لها كلهوي. وبرغم ذلك كانت حياتي جحيما لا يطاق، كان نهاري ضائعا ما بين غناء فاحش واستهتار كبير وتسكع في الشوارع والأسواق، أما ليلي فينقضي في سهرات تافهة ومناظر سافلة أمام القنوات الفضائية ورنين الهاتف. حياة لا معنى لها سوى الضياع والغفلة. اهتماماتي كانت دنيئة جدا، ومع ذلك كله كنت عنيدة متغطرسة مكابرة، لا أقبل نصح الناصحين. حين أشفق علي والدي من سوء حالي وبت معروفة بسوء خلقي، لا أنسى كلمات أبي، والذي كان مشغولا بشركاته وعقاراته وأمواله، عندما أخذ يوبخني ويصفني بالعقوق وقلة الحياء والأدب، وقال لي: من سيفكر بالزواج من فتاة سيئة مثلك؟ لقد جلبت لي العار، لو لم يكن حرام علي لقتلتك. ومع هذا كله كنت لا أبالي. أما والدتي المسكينة فقد ملت وسئمت من كثرة توجيهاتها لي، بل لم تترك سبيلا في تقويم اعوجاج نفسي إلا وسلكته. حتى دمعات أمي لم تشفى عند نفس المتجبرة. زاد الأمر سوءا بعدما انتهيت من المرحلة الثانوية وتخرجت بنسبة ضئيلة جدا بعد رسوب دام سنوات، فلم تؤهلني تلك النسبة للالتحاق بأي كلية أو جامعة، فمكثت في المنزل، وكان خبر مكوثي في المنزل كالصاعقة لوالدي. فمعنى ذلك أن الفراغ في حياتي سيزداد، وسأزداد تبعا لذلك سوءا، وهذا ما حصل بالفعل. عكفت على الأغاني الماجنة والأفلام المقززة والمجلات الخليعة والروايات الهابطة، حتى تخيلت نفسي راقصة أو مغنية مشهورة، وتناسيت الحكمة التي لأجلها خلقنا الله عز وجل، فقد قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ذات يوم وبينما أنا كعادتي أستمع لمزامير الشيطان وأترنح طربا وأنا راقصة أردد الغناء الفاحش مع المطرب الذي سلبني عقلي، إذ بأختي الصغيرة مها ذات الأعوام السبعة تدخل علي غرفتي وتجلس وتنظر لشكلي المضحك، وقد اعترتها الدهشة بل والضحك، فما كان مني إلا أن أغلقت المسجل وصرخت في وجهها: ماذا تريدين؟ فقالت مها الصغيرة بكل خوف وتلعثم، فهي تعرف مدى قوتي وبطشي: أريد أن أجلس معك، إنني خائفة، حدثيني بقصة، فليس في البيت أحد سوانا والخادمة، هيا معي لنخرج للحديقة فإني أشعر بالحزن والكآبة. ازددت غيظا وحنقا وقلت لها بصوت دوى في الأرجاء بعد أن فتحت باب غرفتي: اغربي عن وجهي، اذهبي إلى الخادمة والعبي معها، لا أريد أحدا عندي، هل تفهمين؟ استسلمت الصغيرة لأوامري المتعجرفة وانسحبت باكية، وما زلت أصرخ كالمجنونة: العبي بعيدا ولا تأتي مرة أخرى إلى هنا، هل تسمعين؟ وعدت مرة أخرى إلى أشرطتي واستكملت الغناء والرقص والطرب، ولكن شعور غريب بدأ يخالجني، فراغ كبير أشعر به في داخل نفسي. نظرت إلى ساعة الغرفة، إنها الخامسة مساء، الوقت مناسب الآن لسماعات الحبيبة ومغامرات الحلوة مع الشباب مع فلان وفلان، إنني أريد التسلية فقط، فالحياة هكذا لا تطاق. فكرت في تأجيل هذه المغامرات التلفونية إلى منتصف الليل، فهو أنسب الأوقات حتى لا يفتضح أمري. حدثت نفسي: لماذا لا أخرج الآن إلى حديقة المنزل، لعل في ذلك ترويحا عن نفسي. وبالفعل توجهت إلى الحديقة، فأحسست فجأة بالحزن والاكتئاب يتسلل إلى قلبي، ولكن لا أدري لماذا. ومع اقترابي من المسبح أي إلى حمام السباحة بدا المنظر مرعبا، فما راعني إلا هول المصيبة وعظيم الفاجعة: ما الذي حدث وما الذي جرى؟ إنها أختي الصغيرة البريئة مغمورة في مياه حمام السباحة الضخم، لقد غرقت مها، فهي لا تعرف السباحة مثلنا. صارت رعشة شديدة في جسدي المتعب، وبدأت أصرخ كالمجنون وأنادي: مها مها، ولكنها لا تجيب. أتت الخادمة مسرعة مرعوبة من الصراخ والعويل، انتشلناها من المسبح وبسرعة أخذت أحركها أهزها: لعلها أن تتكلم لعلها أن تتنفس. أتحسس نبضات قلبها الصغير، ولكنه لا ينبض أبدا. ما زالت بعينيك يا مها دمعة من تلك الدموع البريئة التي سالت منذ ساعة إثر صراخي في وجهك، وعلى ملامحك الهادئة مسحة من عتاب رقيق لي تعاتبني. حملتها بين ذراعي إلى داخل المنزل، وفي تلك الأثناء هاتفت الخادمة والدي فأتيا مسرعين وأخذاها إلى المستشفى، بينما كنت أمشي أنا على غير هدى وأتخبط وأتعثر، أرى في صورتها وهيئتها صورة لغفلة كانت من حياتي قد تودي بحياة طفلة بريئة. كنت أبكي وأدعو الله جل وعلا أن تعود أخيتي للحياة معافاة، ولا أريد من متاع الدنيا شيئا، فالدنيا أمامي الآن هي أحقر شيء. تذكرت أيامي السالفة الضائعة، مر في مخيلتي شريط حياتي البائس في ظل الشيطان وحزبه. جلست بجانب سماعة الهاتف أنتظر بفارغ الصبر قرار الطبيب في حالة أختي، كانت نبضات قلبي تدق وبسرعة. أخذت ألوم نفسي وأوبخها، ليتني أذنت لها بالبقاء معي في غرفتي، ليتني استمعت إلى ما تريد، ليتني لم أنتهرها. يا ترى أو كانت تريد أن تودعني الوداع الأخير؟ لا لا، بل ستعود مها. نعم أجل ستعود. كم سأطير فرحا إذا رأيتها، سأضمها إلى صدري، سأقبلها، سأشتري لها لعبا، سأشتري لها الحلوى، كل ما تريد. ولكن عودي إلي أيتها الحبيبة، أيتها الحبيبة، أيتها الحبيبة مها. يقطع حبل أفكاري جرس الهاتف وهو يرن. رفعته وبسرعة جنونية. من هناك في المستشفى؟ أبي وأمي. جاءني صوت الطبيب: البقاء لله، عزاؤكم جميعا في تلك الطفلة البريئة. مع تسلل هذه العبارات إلى أذني ووصولها مباشرة إلى قلبي، لم أشعر بما حولي، فقد سقطت مغشيا علي. لقد دوت صرخات قوية داخل نفسي المشتعلة، لا أدري بعدها ما الذي حصل وما الذي جرى. شيء واحد أدركته، بأن كل نفس ذائقة الموت. بعدها أفقت من إغماءتي، وقبل ذلك أفقت من غفلتي وسباتي. سمعت أبي يقول: لقد تركناها في المنزل بصحبة هذه. فأكملت أنا بدلا منه: أجل، بصحبة هذه الضائعة التافهة. عدت إلى غرفتي أبكي أختي، وأندب تخاذلي، وأصرخ من ضياعي، أنادي: بالله عليكم لا تجمعوا علي بين عذاب القوم ومرارة اللوم، ارحموني فإني ضائعة. إني أرى خيال مها يداعب جنوني، أرى صورتها أمامي تصاحبها براءتها ونظراتها الجميلة، مرحها، دعابتها. كم مرة انتهرتها، كم مرة قسوت عليها بلا سبب. كم هي رخيصة حياة العبث والجنون، كم هي رخيصة حياة العبث والمجون والهوى. رأيت أمي أمامي باكية، فقلت لها: لماذا تبكين أيتها الأم الحزينة؟ أتبكين رحيل ابنتك البريئة الحبيبة، أم تبكين وترثين حال ابنتك الضائعة المكلومة؟ وليس لك من البنات سوانا، كفكفي دموعك يا أمي، ففي جنبي لوعة لو أخرجتها لفجرت ما أمامي. وهنا أفقت من غفلتي الطويلة، بعدما رأيت الموت بعيني. لقد أشرق نور بقلبي، لقد أشرق قلبي بنور الإيمان. بعد حياة الضياع والضلال، بعدها تحاملت على نفسي المنهكة، وأخذت ما كان عندي من عفن في غرفتي، وعلى مرأة من الجميع قذفت به بعيدا إلى غير رجعة بإذن الله. وتحاملت على نفسي مرة أخرى، وذهبت ولأول مرة أتوضأ، ثم كبرت مصلية لله جل وعلا. وعندما شرعت في الصلاة بكيت بكاء مريرا، بكيت كثيرا، بكيت لأيام سالفة من حياتي، وبكيت أكثر عندما تذكرت أختي الحبيبة مها، ودعوت الله أن تكون فرطنا إلى الجنة. فقد تبت الآن إلى الله جل وعلا، فلله الحمد من قبل ومن بعد. القصة الرابعة. إن الفرق بين المرأة المتحجبة الطاهرة والمرأة المتبرجة السافرة كالفرق بين الجوهرة الثمينة المصونة وبين الوردة التي في قارعة الطريق. فالمرأة المحجبة مصونة في حجابها، محفوظة من أيدي العابثين وأعينهم. أما المرأة المتبرجة السافرة فإنها كالوردة على جانب الطريق، ليس لها من يحفظها أو يصونها، فسرعان ما تمتد إليها أيدي العابثين، فيعبثون بها ويستمتعون بجمالها بلا ثمن، حتى إذا ذبلت وماتت ألقوها على الأرض ووطئها الناس بأقدامهم. فماذا تختارين أختي المسلمة؟ أن تكوني جوهرة ثمينة مصونة، أو وردة على قارعة الطريق؟ إليك أختي المسلمة هذه القصة لفتاة كانت من المتبرجات، فتابت إلى الله جل وعلا وعادت إليه، فها هي تروي قصتها بنفسها فتقول: نشأت في بيت مترف وفي عائلة مترفة، ولما كبرت قليلا بدأت أرتدي الحجاب، وكنت أرتديه على أنه من العادات والتقاليد، لا على أنه من التكاليف الشرعية الواجبة التي يثاب فاعلها ويعاقب تاركها، فكنت أرتديه بطريقة تجعلني أكثر فتنة وجمالا. أما معظم وقتي فكنت أقضيه في سماع لهو الحديث الذي يزيدني بعدا عن الله جل وعلا. وأما عن الإجازات الصيفية فكنا نقضيها خارج البلاد، وهناك كنت ألقي الحجاب جانبا وأنطلق سافرة متبرجة، وكأن الله لا يراني إلا في بلدي، وكأنه لا يراقبني هناك. وفي إحدى الإجازات سافرنا إلى الخارج، وقدر الله عز وجل علينا بحادث أليم توفي فيه أخي الأكبر، وأصيب بعض الأهل بكسور وآلام، ثم عدنا إلى بلادنا. كان هذا الحادث هو بداية اليقظة. كنت كلما تذكرته أشعر بخوف شديد ورهبة أليمة، إلا أن ذلك لم يغير من سلوكي شيئا، فما زلت أتساهل بالحجاب وألبس الملابس الضيقة وأستمع إلى ما لا ينفع من لهو الحديث. التحقت بالجامعة، وفيها تعرفت على أخوات صالحات، فكن ينصحنني ويحرصن على هدايتي. وفي ليلة من الليالي ألقيت بنفسي على فراشي، بدأت أستعرض سجل حياتي الحافل باللهو واللغو والسفور والبعد عن الله جل وعلا، فدعوت ربي ودعوت والدموع تملأ عيني أن يهديني الله عز وجل وأن يتوب علي. وفي الصباح ولدت من جديد، وقررت أن أواظب على حضور الندوات والمحاضرات والدروس التي تقام في مصلى الجامعة. وبالفعل بدأت بالحضور، وفي إحدى المرات ألقت إحدى الأخوات محاضرة عن الحجاب، وقررت نفس الموضوع في يوم آخر، فكان له الأثر الكبير على نفسي. وبعدها ولله الحمد تبت إلى الله جل وعلا، والتزمت الحجاب الشرعي الذي أشعر فيه بسعادة كبيرة وأنا أرتديه، فلله الحمد من قبل ومن بعد. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. القصة الخامسة، توبة فتاة في روضة القرآن. تقول هذه التائبة: أنا طالبة في المرحلة الثانوية، أعيش في دولة الإمارات العربية، ولها معزة خاصة عندي، ففي هذا البلد وفقني الله عز وجل إلى طريق الهداية. فمنذ قدومي إلى هذا البلد الشقيق، وأنا قد أقمت حلفا مع حضرة الأستاذ الموقر الذي يسمى بالتلفاز، كنت لا أفارقه لحظة واحدة، كنت لا أترك مسلسلا ولا برنامج أطفال ولا أغنية ولا تمثيلية إلا وأشاهدها. فإذا جاء برنامج ديني أو ثقافي فسرعان ما أغلق الجهاز، فتسألني أختي: لما فعلت ذلك؟ فأجيبها بخبث، محتجة بكثرة الواجبات المدرسية والمنزلية، فتقول لي: الآن تذكرت الواجبات؟ أين كنت عند مشاهدتك لتلك المسلسلات والأغاني والبرامج التافهة؟ ولقد كانت أختي هذه على عكسي تماما، منذ أن علمتها أمي الصلاة لم تتركها إلا لعذر. أما أنا فلا أواظب عليها أبدا، بل لا أكاد أصليها في الأسبوع إلا مرة أو مرتين. لقد كانت أختي تتجنب التلفاز بقدر الإمكان، وقد أحاطت نفسها بصديقات صالحات يساعدنها على فعل الخير. أما أنا فقد كانت تذكرني دائما بالله جل وعلا، فما أزداد إلا استكبارا وعنادا، بل كانت ساعات جلوسي أمام التلفاز تزداد يوما بعد يوم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والتلفاز يتفنن في عرض أنواع المسلسلات التافهة والأفلام الهابطة والأغاني الماجنة التي لم أدرك خطورتها إلا بعد أن هداني الله عز وجل، فله الحمد والشكر جل جلاله. كنت أفعل ذلك وأنا في قرارة نفسي على يقين تام من أن ذلك حرام، وأن طريق الهداية واضح لمن أراد أن يسلكه. فكانت نفسي كثيرا ما تلومني، وضميري يعذبني بشدة، لا سيما وأن الأمر لم يكن مقتصرا على ارتكاب المعاصي، بل تعداه إلى ترك الفرائض. لذا كنت دائما أتجنب الجلوس بمفردي، فكنت عندما أخلد إلى النوم أو الراحة فإني أحاول أن أشغل نفسي بكتاب أو بمجلة حتى لا أدع مجالا لتوبيخ النفس أو تأنيب الضمير. ظللت على تلك الحالة مدة 5 سنوات حتى جاء اليوم الذي وفقني الله عز وجل فيه إلى طريق الهداية. كنا في إجازة نصف العام، وأرادت أختي أن تلتحق بدورة لتحفيظ القرآن الكريم في إحدى الجمعيات الإسلامية، فعرضت علي أن أذهب معها، فوافقت أمي، ولكني رفضت، بل رفضت بشدة، وأقمت الدنيا وأقعدتها وقلت بأعلى صوتي لا أريد، وكنت عازمة في قرارة نفسي على العقوف أمام هذا الجهاز الذي أصبح جزءا لا يتجزأ من حياتي العابثة، فما لي أنا وما لحلقات تحفيظ القرآن. وجاء أبي فشكوت له ما حدث، فقال لهم دعوها ولا تجبروها على الذهاب واتركوها على راحتها. وكانت لي عند أبي معزة خاصة لأنني ابنته الوسطى، فليس لي سوى أختي الكبرى وأخي الذي يصغرني بكثير، وقد قال ذلك وهو يظن أني محافظة على صلاتي، ولم يكن أبي يعلم أن الأمر مختلف تماما. صحيح أني لم أكذب عليه حين يسألني أصليت، فأقول نعم، فقد كنت أقوم وأصلي أمامه عندما يكون موجودا في البيت، فإذا ذهب إلى عمله تركت الصلاة. وكان أبي يمكث في عمله من 3 إلى 4 أيام، وذات يوم طلب أبي مني أن أرافق أختي ولو لمرة واحدة، فإن أعجبني الحال وإلا فلتكن المرة الأولى والأخيرة. فوافقت أبي لأنني أحبه ولا أرد له طلبا، وانطلقت لأول مرة إلى روضة القرآن. هناك رأيت، وما أجمل ما رأيت، رأيت وجوها متوضئة مشرقة بنور الإيمان، وأعينا باكية لم تضمن النظر إلى الحرام مثل ما كنت أفعل، فتمالكني شعور فياض لا أستطيع له وصفا، شعور بالسعادة والرهبة في آن واحد، يخالطه إحساس بالندم والتوبة. أحسست ولأول مرة بأنني قريبة جدا من الله جل وعلا، فرق قلبي وانهمرت دموعي ندما على الأوقات التي ضيعتها في غير مرضات الله جل وعلا أمام شاشات التلفاز أو في مجالس اللغو مع رفيقات السوء التي لا هم لهن إلا القيل والقال. كم كنت غافلة عن تلك المجالس النورانية التي تحفها الملائكة وتغشاها السكينة والرحمة، والتي ذقت فيها من نعم الله ما لم أذق قط في حياتي. عشت في جناب القرآن، هادئة النفس، مطمئنة السريرة، قريرة الضمير، وانتهيت إلى يقين جازم حاسم أنه لا صلاح لهذه الأرض، ولا راحة لهذه البشرية، ولا طمأنينة لهذا الإنسان، ولا رفعة ولا طهارة إلا بالرجوع إلى الله. إن الحياة في ظلال القرآن نعمة، وأي نعمة؟ نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها، نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه. نعم، ولأول مرة أقول لقد هداني الله جل وعلا. كنت أبارزه بالعصيان وأقدم ما يرضي نفسي على ما يرضيه سبحانه وتعالى، وما يأمرني به الشيطان على ما يأمرني به الرحمن. باختصار، لقد كنت غافلة، فأيقظني الله عز وجل بالقرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. واليوم أتساءل، كيف كنت سألقى ربي لو لم يهدني؟ حقا إنني خجلة من نفسي وقبل ذلك من ربي. وصدق القائل، فيا عجبا، كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أتوب إليك ربي وأستغفرك، إنك أنت التواب الرحيم. أختي الحبيبة، حلقات القرآن في انتظارك، فلا تترددي في الالتحاق بها، والله يحفظك ويرعاك، فلله الحمد من قبل ومن بعد. القصة السادسة، توبة فتاة استمعت إلى نداء الحق. تقول الأخت التائبة، كنت متمادية في المنكرات والعصيان، ولكم حاولت والدتي نصحي وتذكيري لدرجة أنها كانت تبكي أمامي، ولكن بدون فائدة. ظللت أسير في طريق مظلم كالح أتخبط فيه بين الأوهام والخيالات، وعندما يستل الليل ستاره الأسود أفكر فيما أعمله غدا، وعندما يشرق النهار أبلج واضحا أحمل هم الليل وبماذا سأقضيه. ليس لي هم إلا الدنيا وإضاعة الأوقات بلا فائدة، وتمر ساعات وأنا ما بين أغنية ومجلة أو فيلم ساقط، وهكذا ألبستني الغفلة من ثيابها ألوانا شتى. وذات يوم مللت من ذلك الروتين اليومي ومن نصح والدتي وتذكيرها لي بوالدي المتوفى رحمه الله وحرصه علي، وفجأة دخلت غرفتي التي تضج بالأشرطة والمجلات والصور، وفتحت نافذة غرفتي فإذا بصوت إمام المسجد يهز مسامعي وكلمات بارئي تفعل ما تفعله في نفسي من تأثير كبير. يا سبحان الله، ما أشد تلك الكلمات وما أعظم تلك الآيات. سمعت قول الله جل وعلا:
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
إنها الحياة الحقيقية، ما أقسى الموت وما أشد غفلتي عنه القبر، لقد طوته الغفلة في طي النسيان في حياتي. والصلاة، ماذا عن الصلاة؟ إنها مجرد عادة، إن وجدت نفسي متفرغة أديتها وإلا تركتها كغيرها من الفرائض. وكتاب الله، لا تمسه يداي إلا في شهر رمضان. وفجأة دق جرس الإنذار في نفسي مدويا، وانهالت الأسئلة من كل جانب: يا إلهي، ماذا أعددت لسؤال ربي؟ ماذا أعددت للقبر وضمته وللموت وسكرته وللصراط وذلته وليوم القيامة وروعته؟ لا شيء أبدا، لا رصيد، لا رصيد لدي أنجو به، ولا زاد أتزود به سوى حفظ عشرات الأغاني الماجنة. يا إلهي ماذا سأفعل؟ راح من عمري الكثير، ذنوب بالليل، آثام في النهار. إذن لا بد من الرجوع، لا بد من الرجوع إلى الله والاستعداد ليوم تشيب فيه الولدان وتضع فيه كل ذات حمل حملها. لا بد من الاستيقاظ والعمل بالجد والإخلاص، لعل الله أن يعفو عن الكثير ويقبل مني القليل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا تذكرت قول الله عز وجل: إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فاللهم إني أشهدك أني قد تبت الآن وعدت وأبت إليك، فاللهم تقبل توبتي، فلله الحمد من قبل ومن بعد. القصة السابعة: توبة فتاة بعد سماعها لآيات من القرآن الكريم. تقول تلك التائبة: نشأت في بيت متدين بين والدين صالحين يعرفان الله جل وعلا، كنت ابنتهم الوحيدة، فكانا يحرصان دائما على تنشئتي نشأة صالحة على الالتزام بأوامر الله جل وعلا، وبخاصة الصلاة. وما إن قاربت سن البلوغ حتى انجرفت مع التيار وانسقت وراء الدعايات المضللة والشعارات البراقة الكاذبة التي يروج لها الأعداء بكل ما يملكونه من طاقات وإمكانيات، ومع ذلك كنت بفطرتي السليمة أحب الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة، وأخجل أن أرفع عيني في أعين الرجال. كنت شديدة الحياء، قليلة الاختلاط، ولكن للأسف الشديد زاد انحرافي وضلالي لدرجة كبيرة بعد أن ابتليت بزوج منحرف لم أسأل عن ديني. وقد أوصانا النبي بذلك صلى الله عليه وسلم فقال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. لكننا لم نسأل عن دينه ولا عن خلقه. كان يمثل علي الأخلاق والعفة، عرفني على كثير من أشرطة الغناء الفاحش الذي لم أكن أعرفه من قبل، وأهدى إلي الكثير من هذه الأشرطة الخبيثة التي قضت على ما تبقى في من دين حتى تعودت أذني سماع هذا اللهو الفاجر. تزوجته ووقع الفأس في الرأس. زواجي في بدايته كان فتنة عظيمة، وذلك لما صاحبه من المعازف وآلات الطرب والتبذير والإسراف، مما صد كثيرا من الحاضرين عن ذكر الله في تلك الليلة. ومع مرور الأيام التي عشتها مع هذا الزوج الذي كان السبب الأول في الانحراف وشرودي عن خالقي، طرقت الصلاة نهائيا ونزعت الحجاب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويا شقاء من كان هذا حاله، قال جل في علاه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولكني لم أجد السعادة، بل وجدت الشقاء والتعاسة. كنت دائما في هم وفراغ كبير أشعر به بداخلي، رغم ما وفره لي زوجي من متاع الدنيا الزائل. لقد أنزلني هذا الزوج إلى الحضيض، بل إلى الضياع، بل إلى الغفلة بكل معانيها. كنت دائما عصبية المزاج غير مطمئنة، ينتابني قلق دائم واضطراب نفسي. وكما كنت متبرجة ينظر إلي الرجال، كذلك كان زوجي يلهث وراء النساء، والجزاء من جنس العمل. لم يخلص لي في حبي، فقد تركني وانشغل بالمعاكسات والجري وراء النساء. تركني وحيدة أعاني ألم الوحدة والضياع، وأتخبط في ظلمات الجهل والضلال. حاولت مرارا الانتحار لكي أتخلص من تلك الحياة الكئيبة، ولكن محاولاتي باءت بالفشل، وأحمد الله جل وعلا على ذلك. إلى أن تداركني الله عز وجل بفضل رحمته واستمعت إلى شريط للقارئ أحمد العجمي وهو يرتل آيات من كتاب الله بصوته الشجي، آيات عظيمة أخذت بمجامع فكري، حرقت الأمل في قلبي، تأثرت كثيرا وكنت أتوق إلى الهداية ولكني لا أستطيع الوصول إليها، فهرعت إلى الله جل وعلا ولجأت إليه في الأسحار أن يفتح لي طريق الهداية وأن يزين الإيمان في قلبي وأن يحببه إلي وأن يكره إلي الكفر والفسوق والعصيان. كنت دائما أدعو الله جل وعلا بدعاء الخليل إبراهيم عليه السلام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. رزقني الله عز وجل بشائر الهداية، فحافظت على الصلاة في أوقاتها، وارتديت الحجاب الإسلامي، وتفقهت في كثير من أمور ديني، حافظت على تلاوة الكتاب العزيز كتاب الله جل وعلا، وتعلمت أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقرأت سيرته العطرة والكثير من الكتب النافعة، بل وأصبحت أشارك في الدعوة إلى الله. وقد حصل كل هذا الخير بعد أن فارقت هذا الزوج المنحرف الذي كان لا يلتزم بالصلاة رغم حبي له، ولكني آثرت قرب خالقي ومولاي، فلا خير في زوج طالح صدني عن ذكر الله جل وعلا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وها أنا الآن ولله الحمد أعيش حياة النور الذي ظهرت آثاره على قلبي ووجهي. هذا الكلام بشهادة من أعرفه من أخواتي المسلمات يقولن لي أن وجهك أصبح كالمصباح المنير، وقد لاحظنا أن النور يشع منه، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يثبتني على دينه وسائر المسلمين والمسلمات، فلله الحمد من قبل ومن بعد. القصة الثامنة، محاضرة مؤثرة. تقول الأخت التائبة: كنت شديدة الحب والإعجاب بأحد المطربين، وكنت دائمة الاستماع لأغانيه، لا أستطيع القيام بأي مهمة إلا على نغمات صوته، حتى عند القيام بالأعمال المنزلية العادية كالطبخ والغسيل وغيرهما، وكثيرا ما أسهر الليالي من أجل استماع أغانيه من خلال الإذاعات المختلفة، وزيادة على ذلك أقوم بجمع صوره من كل جريدة أو مجلة، وأكتب اسمه على كل كتاب أو دفتر أو جدار من شدة شغفي به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل ومن غفلتي أنني إذا رأيته في المنام قمت بتسجيل ذلك الحلم السخيف في ورقة، واحتفظت بتلك الورقة لئلا أنسى ذلك الحلم. وكم مرة بكيت عندما يتعرض ذلك الفنان لأهانة أو تحقير من أحد من الناس، لقد كنت في غفلة لاهية ولعذاب ربي ناسية، حتى جاءت اللحظة الحاسمة في حياتي، وذلك عندما ألقت إحدى المعلمات الفاضلات في مدرستنا محاضرة عن عذاب المغنيين والمغنيات ومن يستمع للغناء، فارتجف جسدي وخفت خوفا شديدا، ولم أتمالك نفسي حين عودتي إلى منزلي، فقمت ولله الحمد بتحطيم أشرطة الغناء دون إصغاء لداعي الشيطان، وكانت تلك المحاضرة سببا في عودتي إلى الله وتطهيرا لقلبي من رجس الغناء، وأحمد ربي جل وعلا أن خلصني من ذلك الذنب الأثيم، وأدعو الله جل وعلا أن يهدي الفنانين وغيرهم أجمعين. قال جل في علاه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أسأل الله جل وعلا أن يثبتني وإياكم على طاعته، وأن يجمعنا في جنته التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. القصة التاسعة، توبة فتاة مستهترة. تقول الأخت التائبة: أنا فتاة مصرية من الله عز وجل علي بالهداية والاستيقاظ من الغفلة قبل فوات الأوان، وإليكم قصتي لعل الله عز وجل أن ينفع بها. كانت حياتي كلها تبرج وسفور، عشتها كما أردتها لنفسي، كان لي دخل شهري جيد أتقاضاه من عملي، ولكن الله عز وجل نزع منه البركة فلم أنتفع به نفعا يذكر، فقد كنت أنفق 3/4 في شراء الملابس الضيقة والقصيرة وأصباغ المكياج التي ألطق بها وجهي كلما أردت الخروج، ولا أشتري إلا أغلى العطورات الفواحة، لدرجة أن بعض جيراني ورفقائي من الجنسين كانوا يتنبؤون بمقدمي من رائحة عطر الفواحة التي تشم من على بعد. كنت مغرمة باتباع ما تجلبه الموضة من قصات الشعر وتسريحاته، ولا أرضى بعمل تسريحات شعري إلا عند الكوافير الذي لا يعمل به إلا الرجال. وكانت لي رحلات تنزه مختلطة كنا نقضيها في المزاح والغناء المحرم، وهذا والله ما يريده أعداء الإسلام من شباب المسلمين، يريدون لهم أن يكونوا كالبهائم العجماوات لا هم لهم إلا البحث عن الشهوات. وأذكر مرة أنني كنت في رحلة مختلطة فكنا نغني ونسرد أنواع النكت مما جعل سائق الحافلة يتضجر وينزعج من أصواتنا العالية وينظر إلينا بعين السخرية، وأراد مرة أن يختبرنا فقال: هل أنتم تجيدون حفظ جميع الأغاني؟ قلت له بكل ثقة: نعم، هل تريدني أن أغني لك؟ لكنه لم يجبني، ثم عاد وسأل مرة ثانية فقال: هل تعرفون إجابة كل شيء؟ كنا جميعا وبالثقة المتناهية: نعم، نحن نعرف كل شيء. قال: إذن سأطرح عليكم سؤالا فأجيبوني عليه: كم عدد أولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: فتلعثمنا جميعا، ولم يستطع أحد منا الإجابة على هذا السؤال لجهلنا التام بالجواب، إنها والله الحقيقة، فأنا لم أستطع الجواب لأنني كنت أسخر دائما من الإخوة الذين باعوا هذه الدنيا الفانية بالآخرة، وأستهزئ بالمحجبات وأطلق عليهن عبارات السخرية بملابسهن المحتشمة، وظللت على حالي هذه حتى جاء موعد سفري إلى السعودية للعمل فيها، وهناك فوجئت أن النساء يرتدين الحجاب الكامل، ظننت لأول وهلة أنه زي ترتديه الموظفات عند خروجهن إلى العمل، وسرعان ما يخلعنه في السوق أو الشارع، فإذا بي أفاجأ بهن يلبسنه في كل مكان بلا استثناء، والله لم أكن أتصور أنه يوجد أحد في الدنيا على مثل هذه الهيئة من الستر والاحتشام. وبعد فترة وجيزة من قدومي قابلت في العمل أختا صالحة تعرف من الدين ما قدر الله لها معرفته، فكانت تأمرني بالحجاب الشرعي، فكنت أسخر منها ولا أطيق الجلوس معها لكثرة كلامها عن الدين والحجاب، وعلى الرغم من نفوري منها إلا أنها لم تيأس من نصحي وتذكيري وإهدائي بعض الأشرطة والكتيبات النافعة التي يحتاجها أمثالي، حتى بدأت أميل بعض الشيء إلى كلامها، ورزقني الله عز وجل بزوج صالح يعرف الله جيدا، فأخذ يرغبني في الصلاة ويأمرني بالحجاب، فتأثرت بكلامه واستطاع بأسلوبه الطيب أن يجذبني إلى طريق الإيمان وأن يحببه إلي، وإن كنت لم ألتزم بعد التزاما كاملا. فبينما أنا كذلك إذ هز مسامعي وزلزل كياني خبر كان وقعه علي كالصاعقة، إنه خبر تحطم الباخرة المصرية سالم إكسبريس وغرقها في عمق البحر الأحمر. لقد أحدث هذا الخبر هزة عنيفة في نفسي لم أتمالك معها عيناي، حتى ذرفت دموعا حارة وبكيت بكاء مريرا، فاستيقظت أخيرا من غفلتي وسألت نفسي سؤالا صريحا: إلى متى الغفلة؟ إلى متى أظل أسيرة الهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء؟ ودارت في مخيلتي أسئلة كثيرة من هذا القبيل، وبعد لحظات من التفكير ومحاسبة النفس نهضت مسرعة إلى تلك الأخت الفاضلة التي كنت أكره الجلوس معها سابقا، وبحوزتي كمية أشرطة الغنائية التافهة فأعطيتها إياها لتسجل عليها من تلاوات وخطب ومحاضرات إسلامية، وهنا أعلنت توبتي النصوح وعاهدت ربي أن يكون هدفي في هذه الدنيا هو إرضاء الله عز وجل والاستقامة على ديني، ولم أكن أتخيل في يوم من الأيام أنني سأرتدي الحجاب أو أقلع عن التعطر عند الخروج من المنزل أو وضع المكياج، ولكن جاءت التوبة وجاءت الهداية من الله جل وعلا، فالحمد لله حمدا كثيرا على هدايتي وإيقاظي من غفلتي قبل حلول أجلي، والله المستعان. القصة العاشرة: توبة فتاة جزائرية. تقول تلك التائبة: نشأت في مجتمع يرى الناس فيه أن عبادة الله لا تتمثل إلا في بعض الشعائر التعبدية كالصلاة والصيام والحج إلى آخره، وأنها مع هذا تقتصر على كبار السن والعجائز، أما الصغار فلا أحد يأمرهم ولا أحد ينهاهم. دخلت المدرسة وبعد 3 سنوات من الدراسة رأيت تلميذتين فقط من قسمنا تؤديان الصلاة، فحز في نفسي وقلت لنفسي: لما لا أصلي؟ وقد تعلمت في المدرسة كيفية أداء الصلاة، وعرفت أنها واجبة على كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا، ومنذ ذلك اليوم بدأت أصلي، ولكن الصلاة وحدها لا تكفي. لما لا أحفظ شيئا من القرآن؟ ولما لا أرتدي الحجاب؟ ولما أستمع إلى الغناء المحرم وأراه مباحا؟ لما ولما؟ كل هذه الأفكار والخواطر كانت تتردد في ذهني. ولما قاربت سن البلوغ وكان ذلك عام 1989 ميلادية، وهي تلك السنة التي انتشرت فيها ظاهرة الحجاب إن صح التعبير، رأيت أختين شقيقتين في مدرستنا ترتديان الحجاب، فكنت أحبهما حبا بالغا أكثر من غيرهما، بيد أني لم أكن بعد أدرك كنه هذا الحجاب، لكنني كنت محتارة ومرتابة فيما يقوله الناس عنه من أنه بدعة وأنه تشدد. وهنا أتذكر حادثة وقعت لي، وذلك بعد أن عرفت فرضية الحجاب، وهي أن الشيطان تمثل لي في شخصية ابنة عم لي كانت تهوى الفسق والغناء الماجن. ففي أحد الأيام عدت من المدرسة فسمعتها تطعن في الحجاب والمحجبات، فقلت لها في غضب: أتقولين هذا؟ فأنا أيضا سأرتدي الحجاب. فردت علي في سخرية وخبث شديد: ولم تخفين جمالك يا أختاه؟ فأنت ما زلت صغيرة. تقول: فهذه الحادثة أثرت في نفسي وجعلتني أتخذ قرارا بأن أرتدي الحجاب وفي أقرب وقت. وبعد أيام زرت إحدى قريباتي وقدر الله عز وجل لي الهداية، فلما أردت الخروج إلى منزلي قدمت لي قريبتي جلبابا وخمارا. لم أسألها عن السبب لأني أدركت أنها تدعوني لارتدائه، ثم أردفت قائلة: ربما يأتي عليك يوم وتحتاجين إليه. وتحقق كلامها، فجاء يوم وأردت الخروج فتذكرت الحجاب، فلبست الحجاب دون تفكير وخرجت به لأدعى الناس من حولي يندهشون، ثم ينقلب هذا الاندهاش من البعض إلى سخرية واستهزاء. لا حرج في ذلك، فهذا هو طريق أهل الإيمان. لكنني وقد مضى على ارتدائي للحجاب 5 أعوام أتذكر العامين السابقين لاحتجابي ولا أقول إلا الحق، فخلالهما لم أذق طعم النوم لخوفي الشديد أن يتوفاني الله جل وعلا وأنا على تلك الحال، فبأي وجه سأقابل ربي بعد سماعي لكلامه وعصياني له، خاصة عندما أستعرض سورة النور وقد حفظتها ولله الحمد. وكذلك حين أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر النبي منهما: نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وختاما أقول لكل فتاة متبرجة: إلى متى ستظلين هدفا للسهام المسمومة والأعين المحمومة؟ أنسيت أن الله مطلع عليك؟ أنسيت أم جهلت أم تجاهلت أن جمال المرأة الحقيقي في حجابها وحيائها وسترها؟ أنسيت فاطمة التي لحجابها خضعت فرنسا والعصاة توتروا؟ ثبتت على إيمانها وتسامقت كالنخلة الشماء لا تتأثر. أنسيتها؟ أنسيت كيف تحدثت عنها الوسائل؟ كيف عز المخبر؟ هيا هيا أختي المسلمة، قومي وتوضئي وصلي وعاهدي الله جل وعلا أن تلتزمي بالحجاب. وأخيرا، إلى كل فتاة تؤمن بالله وباليوم الآخر، تؤمن بأنها ستقف بين يدي الله جل وعلا وسيسألها عن عمرها وعن فراغها وعن شبابها، إلى كل فتاة تؤمن بيوم القيامة، ذلك اليوم الذي تشيب فيه الولدان وتضع كل ذات حمل حملها، ذلك اليوم الذي تتطاير فيه الصحف فإما آخذة باليمين أو آخذة بالشمال، ذلك اليوم الذي تتميز فيه المؤمنات الصادقات من المنافقات الكاذبات، ذلك اليوم الذي تبعد فيه من تنكبت الطريق وانحرفت عن حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول لها النبي سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير. إليك أختي المسلمة نسألك هذا السؤال، أختاه، هل تريدين السعادة؟ وأي السعادة تريدين، الدنيا أم الآخرة أم الاثنان معا؟ أختاه، هل السعادة في جمع المال والغنى؟ هل السعادة في اتباع الموضة والاختلاط المحرم؟ هل السعادة في مشاهدة ما يغضب الله جل وعلا من مسلسلات وأفلام ماجنة تدعو إلى الرذيلة والفاحشة؟ أم في سماع الأغاني التي تدعو إلى الخنا والعشق المحرم؟ أختاه، إن السعادة الحقيقية في طاعة رب البرية، ذلك الرب الرحيم الكريم الودود الرقيب السميع البصير الذي في طاعته والإيمان به وتتبع شرعه الراحة النفسية والطمأنينة القلبية. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن أعلم بما يصلح الناس، أليس هو رب الناس؟ ثم اسألي نفسك سؤالا مهما في غاية الأهمية، هل أنت سعيدة في دنياك؟ ينبغي أن تعلمي أن المؤمنة بالله هي أسعد الناس، مهما كانت فيه من ابتلاءات ومحن فهي سعيدة مطمئنة بالله جل وعلا. فهل أنت كذلك؟ هل أنت كذلك على ما أنت فيه من زخرفة الحياة الدنيا وتلك السعادة الوهمية؟ فإذا استكملت تلك المعاني فستجدين كل جوارحك تقول آمنت بالله، تبت إلى الله، رب اغفر لي ذنوبي وإسرافي في أمري، رب كم كنت في غفلة عنك وأنت لا تغفل عني، رب سامحني أن جعلتك أهون الناظرين إلي، رب قد عزمت على التوبة وأنت لا ترد من جاءك فلا تردني عن جنابك، فأنا مهما كنت أمتك وأنت سيدي ومولاي وأنت أكرم من سئل وأرحم من استرحم، فتقبلني برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. قولي بلسان الحال لبثت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وكنت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. أيتها الأخت الفاضلة، بالله عليك توبي إلى الله وأخلصي في التوبة، عسى الله عز وجل أن يجمعك بأمهات المؤمنين في جنات رب العالمين مع سيد الأولين والمرسلين، مع سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قولي بلسان الحال والمقال، فوحق حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورها برهاني، لأسبحنك بكرة وعشية ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي
ولأضربن من الهوى شيطاني ولأضربن من الهوى شيطاني ولأكسون عيوب نفسي بالتقى ولأقبضن عن الفجور عناني ولأمنعن النفس عن شهواتها ولأجعلن الزهد من أعواني ولأتلون حروف وحيك في الدجى ولأحرقن بنوره شيطاني ولأحجبن ذاك الجمال عن الورى كي لا أثير حفيظة الشبان وخجلة من عرض لحمي سلعة يروي ظمأ للفاسق الولهان ربي رجعت إليك أعلن توبتي فاقبلها مني يا عظيم الشان حبب إلى نفس النقاب ولبسه كره إلي تبرج العصيان فوحق حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورها برهاني لأسبحنك بكرة وعشية ولتخدمنك في الدجى أركاني ولأجعلن رضاك أكبر همتي ولأضربن من الهوى شيطاني ولأكسون عيوب نفسي بالتقى ولأقبضن عن الفجور عناني ولأمنعن النفس عن شهواتها ولأجعلن الزهد من أعواني.
أسأل الله جل وعلا أن يبارك في أخواتنا المسلمات وأن يرزقهن الحجاب والحياء وأن يجمعهن في جنات النعيم مع زوجات النبي أمهات المؤمنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات صوت الجزيرة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة، هندسة صوتية وإخراج فني مهندس ناصر سعد، مهندس كمال علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.